حديث فضل عسقلان يقول: عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم، وبالنسبة لمرو كونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين إلى آخر الحديث، وحديث البرد الأحمر يبعث الله حينما ذكر دمشق قال يبعث الله منها 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب فيما بين البرد الأحمر وبين كذا. هذه الأحاديث الثلاثة في فضائل هذه البلدان وهذه البقع هي من الأحاديث التي حكم عليها العلماء بالوضع. هناك في الحقيقة اختلاف كبير في كون مسند الإمام أحمد رحمه الله يوجد فيه أحاديث موضوعة أو لا يوجد. خلاصة ذلك أن الحافظ العراقي يرى أن في المسند أحاديث موضوعة، وابن الجوزي أورد في كتابه الموضوعات جملة من هذه الأحاديث الموضوعة التي في مسند الإمام أحمد. أما شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر وغيرهما ممن وافقهما على قولهما فيرون أن ما في المسند من أحاديث موضوعة إنما هي من زيادات القطيع أو من زيادات عبد الله ابن الإمام أحمد أو من الأحاديث التي أمر الإمام أحمد بالشطب عليها فكتبت من تحت الشطب أو مما وجده عبد الله بخط أبيه، أي ليس من أحاديث المسند فألحقها بأحاديث المسند، إلى غير ذلك من الدفاعات التي ستجدونها إذا استمعتم للشريط الذي في من أشرطة الدورة التي في جدة. لكن مع هذا فمسند الإمام أحمد من الكتب المهمة جدا، كما قال ابن كثير لا يوازيه مسند في كثرته، يعني في كثرة أحاديثه وحسن سياقاته. نعم أحاديثه المسندة أو أحاديثه عموما وكلها مسندة بلغت حوالي 30,000 حديث بغير المكرر، ومع المكرر بلغت حوالي 40,000 حديث، وهذا لا يوجد لكتاب من كتب الدنيا بالنسبة لما عرفناه وطلعنا عليه، إلا ما ذكر عن معجم الطبراني بأن أحاديث تبلغ 80,000 أو 60,000، ولكن هذا مع الآثار وأقوال العلماء وما إلى ذلك. أما بالنسبة للأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأحاديث مسند الإمام أحمد أكثر من أحاديث معجم الطبراني الكبير. ثم نبه الحافظ ابن كثير إلى أن هناك بعض الأحاديث التي فاتت الإمام أحمد وهي أحاديث صحيحة، وهذا فعلا صحيح، مثل حديث أم زرع حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، والحديث معروف. بل كما قيل إن هناك بعض الصحابة الذين فات الإمام أحمد ذكرهم في المسند والإتيان بأحاديثهم، وذكر الحافظ ابن كثير أنهم قريب من 200، وتجدون تعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا بكلام مؤداه أن هذا العدد مبالغ فيه، وأن ما فات الإمام أحمد من مسانيد الصحابة يعتبر عددا قليلا، ولأنه اكتفى بأحاديث بديلة عن تلك الأحاديث التي من مسند أولئك الصحابة الذين تركهم. لكن هذا الدفاع يبدو لي أن فيه شيئا من الضعف، لأن الإمام أحمد رحمه الله لم يكن قصد الاختصار لهذا الكتاب حتى يستغني بأحاديث صحابة عن أحاديث صحابة آخرين، لأنه يخرج الحديث الواحد من عدة طرق، فلماذا لا يقتصر على طريق واحدة ويورد أحاديث أخرى لصحابة آخرين؟ هذا لا ينسجم مع المنهج الذي وجدنا الإمام أحمد رحمه الله يسير عليه في كتابه هذا. فعلى كل حال الكتاب يعتبر من الكتب الأمهات وكتاب عظيم القدر نافع جدا، لكن الإمام أحمد لم يقصد تأليفه في الصحيح الذي لا يخالطه شيء من الضعيف، وإنما قصد جمع أكبر عدد من الأحاديث التي هي أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة ضعفا محتملا، وما كان فيه من أحاديث موضوعة فيمكن الاعتذار عنها بما ذكرناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر رحم الله الجميع.
وهكذا قول الحافظ ابي طالب السنه في الاصول الخمسه يعني البخاري ومسلم وسنن ابي داود والترمذي والنسائي، انه كما قال لا صحه لهؤلاء المسلمون كالسهل منه. عبيد الله بن موسى وغيرهم فإنه يذكر ما عن كل صحابة لا يقع له من حديثه.
هذا الكلام المنقول عن أبي طاهر السلفي رحمه الله فيما يتعلق بالكتب الخمسة قد تستغربونه فتقولون لماذا استبعد كتاب ابن ماجه؟ الجواب أن كتاب ابن ماجه في وقت أبي طاهر السلفي لم يلحق بعد بهذه الكتب الخمسة حتى يكون كتابا سادسا، فهذه الكتب الخمسة هي التي كان الاتفاق عليها بين العلماء الذين من وقت أبي طاهر السلفي فما قبل على أنها هي الأمهات. أما كتاب ابن ماجه فإنما ألحقه ابن طاهر المقدسي ثم تبعه بعد ذلك بقية العلماء كابن عساكر وابن نقطة وعبد الغني المقدسي في كتاب الكمال وبعد ذلك المزي وغيرهم من العلماء، واشتهر بعد ذلك أن كتاب ابن ماجه هو سادس الكتب الستة. وكان هناك حقيقة خلاف بين العلماء في اعتبار الكتاب السادس، فهناك من ذهب إلى أن الكتاب السادس ينبغي أن يكون موطأ مالك، وهناك من ذهب إلى أن الكتاب السادس ينبغي أن يكون كتاب ابن ماجه، وهناك من ذهب إلى أن الكتاب السادس ينبغي أن يكون كتاب الدارمي. فبالنسبة للمغاربة أخذوا على أنفسهم أن الكتاب السادس هو موطأ الإمام مالك فألحقوه بهذه الأصول الخمسة فأصبح سادس الكتب الستة، ولذلك تجدون ابن الأثير في جامع الأصول جعل هذا الكتاب هو سادس الكتب الستة ولم يذكر ابن ماجه. وأما بالنسبة لابن ماجه والدارمي فأصبح هناك بعض التفضيل لكل منهما عن الآخر، لكن ترجحت كفة سنن ابن ماجه لأن الأحاديث التي فيه معظمها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقل أن تجد فيها شيء من الموقوف على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما كتاب الدارمي فهو شبيه بموطأ الإمام مالك، وهذا هو السبب الذي جعلهم يعدلون عن كتاب الإمام مالك، لأن فيه مراسيل وفيه مقاطيع وفيه موقوفات، لذلك عدلوا عن كتاب مالك وعن كتاب الدارمي لهذا السبب، وأخذوا كتاب ابن ماجه لأن معظم الأحاديث التي فيه كلها بهذه الصورة التي ذكرتها. وكما قلت أول من اعتمده ابن طاهر المقدسي في أطراف الكتب الستة، ثم بعد ذلك جاء ابن عساكر وبعده عبد الغني المقدسي وهلم جرى، فاعتمد ابن ماجه على أنه سادس الكتب الستة، لكن هذا عند المشارقة. لذلك تجدون أصحاب المعجم المفهرس جعلوا الكتب المعتمدة عندهم تسعة كتب وهي الكتب الستة المعروفة بالإضافة لموطأ مالك وسنن الدارمي ومسند أحمد، فالذي دعاهم لإدخال موطأ مالك وسنن الدارمي لأنها مما حصل فيه الاختلاف على أنها سادس الكتب الستة، فقالوا نحن نجمع بين الأقوال الثلاثة بين اعتبار ابن ماجه والدارمي وموطأ مالك فجمعوها، وأضافوا مسند الإمام أحمد لأنه هو أكبر موسوعة حديثية وجدت، فكانهم بهذا يقولون نحن نريد أن نجمع الأحاديث التي لا يكاد يغادرها حديث من هذه الكتب التي جمعت تلك الأحاديث. بالنسبة لكلام السلفي الذي نبه عليه ابن كثير رحمه الله حينما قال عن الأصول الخمسة إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، قال ابن كثير هذا تساهل منه، إن كان مقصود السلفي الاتفاق على صحة الأحاديث التي تضمنتها هذه الأصول الخمسة فهذا تساهل منه بالنسبة للسنن الثلاثة، ولكن يبدو أن الصواب في هذا ما ذكر من أنه قصد رحمه الله صحة أصول هذه الكتب ولم يقصد صحة أحاديثها، فلا يخفى على السلفي أن علماء المشرق والمغرب لم يتفقوا على صحة أحاديث سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي، لا يخفى هذا على مثل هذا الحافظ أبي طاهر السلفي، ولكنه قصد إن علماء المشرق والمغرب اتفقوا على صحة أصول هذه الكتب، أي المعنى الذي كنت أشرت إليه بالأمس من أن مسألة الشهرة والاستفاضة بل التواتر لهذه الأمهات يغنينا عن وجود أسانيدها، فأصولها صحيحة، أي لا يمكن بحال من الأحوال أن يطعن فيها. فهذا يبدو أنه هو مقصد أبي طاهر السلفي. وذكر أن ابن الصلاح وغيره أنكروا على أبي طاهر السلفي هذه المقالة، ومع ذلك ينبه ابن الصلاح على أن السنن الثلاث بالإضافة للصحيحين أفضل وأجود من باقي المسانيد، وهذا حقيقة شيء ملموس، إلا أن يكون هناك شيء من التوقف بالنسبة للمفاضلة مثلا بين جامع الترمذي وبين مسند الإمام أحمد. لكن المقصود ضميمة هذه الكتب الثلاثة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي، فهي أفضل من هذه المسانيد. وأما مسند الإمام أحمد فالذي يظهر لي أنه أقل من حيث نقاوة الأحاديث من سنن أبي داود والنسائي، وأما سنن الترمذي فهي محل نظر. أما باقي المسانيد التي ذكرت فنعم، الكتب الثلاثة هي أجود من هذه المسانيد الأخرى. أما الصحيحان فلا كلام لنا فيهما، فمجرد الكلام فيهما يعني النقص للإنسان الذي يتكلم عنهما. والسبب في هذا التفضيل قال لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه، أي أنهم قصدوا جمع أحاديث أولئك الصحابة الذين ذكروا مسانيدهم، ولم يقصدوا الاقتصار على الصحيح أو تجنب المنكرات. نعم
قال وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا، وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه.
لحظة. طيب، هذا بالنسبة للكلام على التعليقات الموجودة في الصحيحين، والحقيقة أن هذا الكلام ينبغي أن يخص به كتاب البخاري. أما كتاب مسلم فليس فيه من التعليق إلا النادر، والنادر لا حكم له، لذلك الكلام على الأحاديث المعلقة كله يكاد يكون منصبا على كتاب البخاري. وكما ترون أنه قال قيل إن الأحاديث المعلقة في صحيح مسلم في 14 موضعا، هذا أكثر حد ذكر في عدد الأحاديث المعلقة في صحيح مسلم، ولكن هناك خلاف في اعتبارها لهذا العدد، ولذلك أشار ابن كثير إلى هذا بقوله قيل، كأنه يدلل أو يشير إلى أن هذا غير مسلم به. وفعلا هذا غير مسلم به، لأنه بعد التحقيق والنظر رجعت جميع هذه 14 موضعا إلى موضع واحد، فليس في صحيح مسلم مما هو معلق حقيقة إلا موضع واحد فقط، ولذلك قلت إن النادر لا حكم له، ولذلك الكلام سيكون متجها لكتاب البخاري. أما 14 موضعا فمنها مواضع متكررة، فالمكرر يضم بعضه إلى بعض فيعتبر واحدا، فإذا ما ضم المكرر بعضه إلى بعض البقية ينظر فيها وفق الآتي: أولا، منها أحاديث وجدت في بعض نسخ مسلم كأنها معلقة، مثل حديث قال فيه مسلم ذكر لنا صاحب لنا، لكن وجد في نسخ أخرى أن مسلم رحمه الله كنسخة ابن ماهام ذكر ذلك الشيخ الذي حدثه بذلك الحديث، صرح باسمه فانتفى الإشكال فأصبح الحديث غير معلق. ومنها أحاديث يقول فيها مسلم حدثت عن فلان، فقول حدثت عن فلان هذا لا يعتبر معلقا، في عرف أهل الاصطلاح لا يعتبر معلقا، وإنما يعتبر إسنادا متصلا، لكن في إسناده راوي مبهم وهو شيخ مسلم الذي لم يفصح باسمه. فينبغي أن تناقش القضية بهذا المفهوم، هل في صحيح مسلم شيء من المبهمة من الحديث التي فيها راوي مبهم؟ نقول نعم، فيها بعض الأسانيد التي فيها راوي مبهم. فعلى كل حال، من أراد التوسع في هذا فلينظر رسالة للأخ علي حسن، علي بن حسن بن عبد الحميد الأثري، بعنوان تغليق التعليق في صحيح مسلم، رسالة لطيفة بيّن فيها هذه المسألة بوضوح وجلاء، جزاه الله خيرا. أما بالنسبة لكتاب البخاري فهو الذي نتكلم عنه، فالأحاديث في صحيح البخاري المعلقة تنقسم إلى قسمين: أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة أو مقطوعة. الكلام ينبغي أن يتجه أكثر للأحاديث المرفوعة. كم عددها في صحيح البخاري؟ عددها 59 و100 حديث، هذا عدد الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري من المرفوع. وهذه الأحاديث 159 نجد أنها على التفصيل الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فيبين أن منها أحاديث علقت بصيغة الجزم وأحاديث علقت بصيغة التمريض. فالأحاديث التي علقت بصيغة الجزم يستفاد منها الجزم بصحتها إلى من علقه البخاري عنه. ما أدري العبارة اللي عندكم يبدو فيها تصيب، أعد قراءتها يا عبد الله. وحاصل الأمر
قال: وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه.
كذا عندك فصحيح؟ أنا عندي في نسختي بصيغة الجزم الصحيح، فكلمة الصحيح خطأ، فصحيح يعني صوبوها وفق قراءة الأخ عبد الله من كان عنده نسخة فيها الخطأ الذي في نسختي. طيب، هذا الكلام ما معناه؟ ما معنى يستفاد منها صحتها إلى من علقت عنه أو إلى من جزم بتعليقها عنه؟ نضرب على ذلك بمثال يتضح به المراد من كلام الحافظ ابن كثير هذا. هناك أثر أو حديث علقه البخاري في صحيحه فقال: وقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بزكاة أموالكم، إلى آخر الحديث. قال طاووس قال معاذ لأهل اليمن. وجدنا الحديث الآن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما قبل قال طاووس، والقسم الثاني ما بعد قال طاووس. فما قبل قال طاووس تكفل لك البخاري به حينما جزم به عن طاووس، يقول: أنا ضمين لك بأن هذا الحديث سنده صحيح إلى طاووس، لكن تعرف أن الإسناد بقي فيه بقية وهو ما بعد طاووس، فهذه البقية أنا أبرزتها لك وأظهرتها. فإن كنت ممن يتسمح ويمشي عندك هذا الحديث فاقبله، وإن كنت ممن يجري على مجرى أهل الحديث فسترد هذا الحديث فأنا أوضحته لك حتى لا أغشك. كيف ذلك؟ قال: لأنني حينما قلت قال طاووس قال معاذ، طاووس لم يسمع من معاذ، فاتصال السند بين طاووس ومعاذ غير موجود، لكن على قاعدة من يتسمح في المراسيل وبخاصة مراسيل طاووس عن معاذ، لأنه يقال إن أصحاب معاذ كلهم ثقات، وأن طاووس لم يأخذ إلا عن ثقات أصحاب معاذ، هذا قول قيل، فهناك من يتسمح ويقبل هذا، لكن أهل الحديث لا يلتفتون لمثل هذا، يقول لا بد من التصريح باسم الواسطة حتى ننظر فيها. فهناك شرط من شروط صحة الإسناد غير موجودة ها هنا، وهي اتصال السند. ولذلك البخاري رحمه الله تصرف هذا التصرف. فهذا مراد ابن كثير حينما قال يستفاد من الجزم بصحته إلى من علقه عنه. البخاري علق هذا الحديث عن من؟ عن طاووس، فإذا صحته إلى طاووس موجودة. وفعلا حينما تراجع هذا الحديث في الكتب التي خرجته تجد سنده صحيحا إلى طاووس، لكن بقي الجزء الذي أبرزه لك البخاري فهو أبرزه لك لهذا الغرض. لكن هل هذا الحديث يقدح بصحيح البخاري؟ نقول لا، البخاري رحمه الله قصد هذا التعليق ولم يسنده، لم يورده بسنده قصدا ليميزه عن أصل صحيحه حتى لا يتكلم متكلم في الصحيح، لأنه يقول هذه الأحاديث انتبه ليست على شرطي، وإنما أنا أوردها لغرض لمناسبتها للباب الذي أورد فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرطي. فلا يلزم البخاري من المعلقات شيء، وإنما كما قلنا يستأنس بها استئناسا ويستدل بها في مواضع تفيد فيها، لكنها لا ينبني عليها حكم من الأحكام. فهذا بالنسبة للأحاديث المعلقة بصيغة الجزم، قلنا إنه يستفاد منها الحكم بالصحة إلى من جزم بها عنه. أما التي أوردت بصيغة التمريض، والفرق بين صيغتي التمريض والجزم أن الجزم مثل قال، ذكر، حكى، روى، هذه كلها يقال لها صيغ الجزم. أما صيغ التمريض فهي التي تأتي على صفة المبني المجهول، كيروى، يحكى، يقال، يذكر ونحو ذلك من العبارات، هذه يقال لها عند علماء الحديث صيغ التمريض. فإذا أورد الحديث البخاري بصيغة التمريض فتنبه، فلا يستفاد من الحكم بالصحة إلى من جزم به عنه، ولا يستفاد أيضا الحكم عليه بالضعف. تنبه لهذا يا طالب العلم. ليس معنى هذا أننا حينما نقول لا يستفاد من الجزم بالصحة إلى من علقه عنه أننا نقول إنه ضعيف، لا، لأنه وجد منه ما هو صحيح ومخرج في صحيح البخاري نفسه، ووجد منه ما هو صحيح ولكنه لم يخرجه البخاري وإنما أخرجه مسلم، ووجد منه ما هو صحيح ولم يخرجه البخاري ومسلم، ووجد منه ما هو حسن، ووجد منه ما هو ضعيف ومنجبر، ووجد منه ما هو ضعيف غير منجبر. كل هذا موجود في التعاليق التي يذكرها البخاري بصيغة التمريض، فينبغي التنبه لهذا. لذلك نبه الحافظ ابن كثير رحمه الله على هذا بقوله: وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، يعني لا تذكر بأنه مما أخرجه البخاري في صحيحه مصححا له، لا، ليس من نمط الصحيح. لماذا؟ قال: لأنه قد وسم، أي وصف كتابه بقوله الجامع المسند. إذن حينما قيد وصف الكتاب بالمسند دلل على أنه يريد الأحاديث المسندة، فما لم يسنده من الحديث فهذا لا يعتبر من ما أراده البخاري من الحكم عليه بالصحة.
قال: فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. طيب.
هذا فرع آخر. وجد في صحيح البخاري أحاديث اختلفت فيها وجهات النظر هل هي من المعلقات أو من الموصولة، لأن فيها شبهة تعليق وفيها شبهة وصل. أما شبهة الوصل فلأنه من المجزوم به أن البخاري أخذ هذه الأحاديث عن شيخه مباشرة بقوله قال لنا، حينما يقول قال لنا معنى ذلك أنه أخذه عنه مباشرة بلا واسطة، أو قال لي فلان، أو زادني فلان كذا، هذا كله يدل على أنه ليس هناك واسطة بين البخاري وبين شيخه. لكن يرد التساؤل ها هنا: لماذا لم يقل البخاري فيه حدثنا أو أخبرنا، أو حدثني أو أخبرني، كما هي طريقته في الأحاديث التي من أصل صحيحه؟ هذا هو الذي جعل العلماء ينظرون إلى أن هذه المقولة فيها شبهة تعليق. لذلك بعض العلماء حكم على هذه الأحاديث التي بهذه الصفة بأنها من المعلقات، والحقيقة أنها من حيث الاصطلاح لا تعتبر معلقة، لأن المعلق ما سقط من أول سنده راو فأكثر، وهنا لم يسقط منه ولا راوي. ولكن استخدام البخاري لهذه الصيغة قال أو ذكر أو زادني أو نحو ذلك، ما الذي دفع البخاري لاستخدامها؟ هناك من نبه من العلماء وبعضهم من تلاميذ البخاري على أنه يستخدم هذه الصيغة فيما أخذه عن شيخه في مجلس المذاكرة ولم يأخذه في مجلس السماع، وهذا من دقة البخاري رحمه الله وورعه، لأن مجلس المذاكرة يختلف عن مجلس السماع. كيف يكون الاختلاف؟ جرت عادة العلماء آنذاك أن الواحد منهم يجلس مع الآخر ليذاكره بالأحاديث لعدة أغراض، من أهم الأغراض الاستفادة المتبادلة بينهما بالنسبة للأحاديث التي لا توجد عند واحد منهما، فقد يوجد عند البخاري أحاديث لا توجد عند شيخه، وقد يوجد عند شيخه أحاديث لا توجد عنده، فكل منهما يذكر للآخر ما عنده من الأحاديث، هذا يسمى مذاكرة. أو يكون القصد منه ترسيخ الحفظ، كل هذا حاصل عنده. لكن مما عرف عن مجالس المذاكرة هذه أن المحدث لا يكون متأهبا للتحديث، فقد لا يورد الحديث بالصيغة المرتضاة سندا ومتنا، إذ قد يتصرف في السند، فالمواضع التي يكون فيها مثلا حدثنا يقول عن طلبا للاختصار، والمتن قد يختصره أو قد يعبر عنه بالمعنى، ولأن كثيرا منهم إذا أراد أن يحدث تكون أصوله يعني كتبه بين يديه، وأما مجالس المذاكرة فهي من الحفظ. فالبخاري حينما يستخدم هذه الصيغة ينبه على أن هذا الحديث مما أخذه عن شيخه في مجلس المذاكرة، وانتبه قد تجد الحديث مرويا عن ذلك الشيخ بسياق آخر، فلا تلحق البخاري اللوم لأنه نبه على أن هذا أخذه في مجلس المذاكرة، ومجلس المذاكرة يتسمح فيه ما لا يتسمح في مجالس السماع والتحديث. أظن هذه المسألة واضحة إن شاء الله.
قال: وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة.
طيب. يبدو أن ابن جعفر أبا جعفر بن حمدان هذا من الرواة لصحيح البخاري ومن تلاميذ البخاري، كما رأيتم أن هناك من زعم أن هذه الصيغة تعتبر معلقة، وهناك من قال بل هي متصلة، والحقيقة أنها من حيث الاتصال متصلة من حيث اتصال السند، لكن الذي يظهر أن هذا مما أخذه البخاري بالصيغة التي ذكرناها، أو كما ذكره أبو جعفر بن حمدان بأنه مما أخذه عرضا ومناولة، أي ليس في مجلس التحديث، أي لم يسمعه من أفواه الشيوخ في مجالس التحديث التي تأهبوا لها واستعدوا، وإنما بطريقة من طرق التحمل الأخرى، والله أعلم.
قال: وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قال: قلت: وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام، ولله الحمد.
طيب. هذا بالنسبة لحديث المعازف المشهور، وهو حديث يرويه عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. والحديث لفظه أطول من هذا. هذا الحديث حينما أورده البخاري في صحيحه قال: وقال هشام بن عمار، وهشام بن عمار من شيوخ البخاري، فوقعت الشبهة ها هنا، الشبهة بأن البخاري لم يقل وقال لنا حتى نستفيد الاتصال ونبدأ نناقش المسألة من وجهة نظر أخرى، فنقول قد يكون أخذه عرضا أو مناولة أو في مجلس المذاكرة، ولكن قال وقال هشام بن عمار. لكن بناء على القاعدة التي ذكرناها وهو أن ما أورده البخاري بصيغة الجزم يستفاد منه صحته إلى من جزم به عنه، هذا واضح ومتجلي ها هنا. فالبخاري قال وقال هشام بن عمار، إذن البخاري جزم به عن هشام بن عمار، إذن البخاري متيقن من أن هشام بن عمار حدث بهذا الحديث. فيبقى بعد ذلك النظر فيما بعد هشام بن عمار. الدليل على أن هشام بن عمار فعلا قد حدث بهذا الحديث أنه روي من عدة طرق، وأظنها تسع طرق عن هشام بن عمار، كلها متصلة في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وفي مستخرج البقاني وغيرها من الكتب، مما يدل على أن البخاري رحمه الله فعلا عنى ما أراد بقوله وقال هشام بن عمار، بأنه فعلا قد حدث به هشام بن عمار، بل لم ينفرد به هشام بن عمار، بل هو مروي أيضا عن شيخه، وأظن أن شيخه هو عكرمة بن خالد أو كذا. على كل حال، الحديث الذي جعل البخاري رحمه الله يريده بصيغة التعليق يبدو أنه لأجل الاختلاف في اسم الصحابي، حينما لم يضبط الاسم عبد الرحمن بن غنم الأشعري أو من دونه، حينما قال عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري، فهذا التردد في اسم الصحابي يبدو أنه جعل البخاري يخرج الحديث بهذه الصفة. ونحن نعرف أن الاختلاف في أسماء الصحابة لا يضر، فالصحابة كلهم عدود، فسواء كان أبا مالك أو أبا عامر فكلاهما صحابي، والصحابة كلهم عدول بحمد الله، فالحديث صحيح لا مرية فيه ولا شك، ومن طعن فيه كابن حزم فطعنه ودعواه مردودة عليه، بل لقد بالغ ابن حزم حينما حكم على هذا الحديث بالوضع، وهذا أمر مستغرب جدا، إذ ما هي دلائل الوضع في هذا الحديث؟ هل هناك راوي كذاب في سنده حتى يحكم عليه بالوضع؟ أو هل هناك مخالفة في هذا الحديث لشيء من قواعد الإسلام أو لصريح القرآن أو لما تواتر من السنة؟ ليس فيه شيء من ذلك، ولكن الحديث معقول المعنى، وهناك أيضا أحاديث يمكن أن يستشهد بها في هذا المضمار مما يؤيد هذا الحديث، وقد خرجها بعض طلبة العلم ولعلكم على معرفة ودراية بها.
قال ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث، لأن ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته وجب العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر.
كذا فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به.
ووجب. قال فما ظنت صحته ووجب العمل به.
فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به
لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قال قلت
في ذلك
اكتب عندي من ذلك في ذلك وقال لا يستفاد القطع بالصحة في ذلك. قال قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. قال ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرائيني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال: وهو قول أكثر أهل العلم من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك. قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة.
طيب، هذا كله يتعلق بالأحاديث التي في الصحيحين. كلام ابن الصلاح كلام إمام من أهل الحديث سار على منهج أهل السنة، فعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتأثر بالخزعبلات الكلامية والمناهج الفلسفية، وإنما متى ما صح الحديث وبخاصة بالصورة المرتضاة كالأحاديث التي في الصحيحين مما تلقته الأمة بالقبول، فلا مجال للتشكيك في صحته وثبوته ولا الطعن فيه ولا القول بأن هذا ظني الثبوت كما يدعيه بعض أهل الكلام. بل أحاديث الصحيحين، بل وما هو من غير أحاديث الصحيحين كما سننبه عليه إن شاء الله في مبحث المتواتر والأحاد كما سيأتي معنا بإذن الله، هذا لا بد من أن يقال إنه قطعي الثبوت إلا إذا تبين، إلا إذا اتضح فيه علة توجب ضعفه وتبين أن هذا الحديث من الأحاديث المستثناة عن الحكم عليها بالصحة. فأحاديث الصحيحين لها مزية عن غيرها من الكتب، فالأمة تلقت هذه الأحاديث بالقبول. كل من جاء بعد البخاري ومسلم نجد أنهم سلموا بصحة هذه الأحاديث، وبالذات الأئمة النقاد الذين تتبعوا أحاديث الصحيحين حديثا حديثا واستخرجوا ما فيها من علل، فنجد أن هذا الجهد منهم يعني الإقرار الضمني لما لم ينتقدوه. فحينما تجد الدارقطني وابن عمار الشهيد وأبي علي الجيان وأبي علي الغساني وأبي مسعود وأبا علي الجياني وأبا مسعود الدمشقي وغيرهم من الأئمة الذين نقدوا بعض أحاديث الصحيحين، حينما تجدهم لم يتعرضوا للكثرة الكافرة من هذه الأحاديث، هذا يعني ماذا؟ يعني الإقرار الضمني منهم إلى أن أحاديث الصحيحين من الأحاديث الصحيحة التي لا مطعن فيها بحال من الأحوال. ولأننا نجد هذه الأحاديث التي انتقدها بعض هؤلاء الحفاظ أحيانا تكون العلة غير مؤثرة، فالحديث يكون صحيحا. ولست أدري أنا ذكرت لكم هنا ولا في دورة جدة حديث الطهر شطر الإيمان، أنا ذكرته لكم ها هنا، أي ذكرته لكم ها هنا، مثل حديث الطهور شطر الإيمان. هذا الحديث العلة التي فيه لا تعتبر علة مؤثرة لأن الحديث صحيح بكل حال. وعلى هذا فقس سائر الأحاديث معظمها لا تكون العلة التي فيها مؤثرة، وإنما المسألة مسألة راجح ومرجوح، وما ينبغي أن يسلك، هل الأولى أن يسلك هذا المسلك أو ذاك المسلك فقط. فتبين بهذا أن أحاديث الصحيحين فعلا مما تلقته الأمة بالقبول، فوجب العمل به، ولا يجوز بحال من الأحوال لأحد أن يتخلف عن العمل أو يشك في ثبوت تلك الأحاديث. ولذلك إذا جاءنا مثلا حديث الجارية الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، وهو مما أخرجه مسلم، وجب التسليم لمدلول هذا الحديث والإذعان له. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يقال إن هذا الحديث من أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد ظنية الثبوت كما يقوله بعضهم في الأحاديث التي حتى وإن كانت في الصحيحين ومتفقا عليها. لا يجوز مثل هذا. فهذا الكلام الذي ذكره ابن كثير عن ابن الصلاح وأيده ووافقه ونكر عن شيخ الإسلام بن تيمية، هذا الكلام الذي فيه النقل عن هؤلاء العلماء كلهم أن عبارتهم كلها تواردت على هذا المعنى المذكور ها هنا، وأن من خالف في ذلك فمخالفة مخالفة في غير محلها. لكن يبقى الكلام في الأحاديث المنتقدة من قبل بعض الحفاظ على البخاري ومسلم، هذا هو الذي استثناه ابن الصلاح حينما قال: سوى أحرف يسيرة، انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. هذه يمكن أن تكون مستثناة، أي يمكن أن تخرج عن هذا الكلام الذي ذكر. فتلك الأحاديث ينظر فيها على حدة، هل هي مما يمكن أن يقال عنه إنه قطعي الثبوت أو لا، فيخرج كل حديث على حدة، فإما أن يترجح صحته وصحة ما ذهب إليه البخاري ومسلم كلاهما أو أحدهما، أو يترجح جانب الإمام الآخر ثم ينظر بعد ذلك وفق القواعد الحديثية. على كل حال هذه الأحاديث المنتقدة هي أحاديث قليلة كما أشرنا إليه سابقا، والكثير منها علتها غير مؤثرة بحمد الله جل وعلا. وإلى هنا ننتهي من الكلام عن مبحث الحديث الصحيح، وبعد ذلك إن شاء الله نتكلم عن مبحث الحديث الحسن. يقول أحد الإخوة: هل تردد البخاري وذكره للحديث بهذه الصيغة يعني أن معرفة اسم الصحابي شرط لاتصال سند الحديث؟ أقول لا، معرفة اسم الصحابي ليست بالضرورة شرطا لاتصال سند الحديث، وفي هذا تفصيل سيأتي إن شاء الله معنا حينما نتكلم عن الحديث المرسل، ولكن لا بأس أن أشير إليه ها هنا. لو جاءنا حديث يرويه تابعي عن رجل من الصحابة هكذا، ولم يقل حدثني رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا في هذه الحال نبدأ نشك هل هذا التابعي سمع من هذا الصحابي أو لم يسمع منه، والشك وارد. فإذا كانت الصيغة صيغة عن ولم يصرح باسم الصحابي فهذا يقال عنه مرسل، وهذا الذي يقصده البيهقي رحمه الله حينما يعل بعض الأحاديث بالإرسال لهذا السبب. وبعضهم لم يتنبه إلى هذا الصنيع من البيهقي فظن أن البيهقي لا يقبل حديث المبهم من الصحابة، وهذا ليس بصحيح. لو جاءت الصيغة هكذا حدثني رجل من الصحابة فإن البيهقي لا يرد الحديث الذي بهذه الصفة. فعلى كل حال فيه هذا التفصيل، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل له في الكلام على الحديث المرسل إن شاء الله تعالى. وما رأيك في كتاب دراسات علمية في صحيح مسلم للشيخ علي الحلبي؟ يقول: الكتاب جيد إن شاء الله تعالى، والأخ علي من خيرة الإخوة العارفين بالحديث وعلومه. والخبر الواحد يفيد العلم اليقيني القطع أم لا؟ فنرجو التوضيح. أقول: انتظر يا أخي إن شاء الله حتى أجيبك عن سؤالك حينما نتكلم عن الخبر المتواتر والآحاد، وستجد إن شاء الله في ذلك تفصيلا يرضيك بإذن الله.